بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 83 بعد 100. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رضي الله عنه قال: باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة. حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن هو ابن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. باب الجمعة في القرى والمدن. حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا أبو عامر العقدي قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي جمرة الضبعي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثة من البحرين. حدثنا بشر بن محمد قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا يونس عن الزهري قال: أخبرنا سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع. وزاد الليث قال: يونس كتب رزيق بن حكيم إلى ابن شهاب وأنا معه يومئذ بوادي القرى: هل ترى أن أجمع؟ ورزيق عامل على أرض يعملها وفيها جماعة من السودان وغيرهم، ورزيق يومئذ على أيلة، فكتب ابن شهاب وأنا أسمع يأمره أن يجمع، يخبره أن سالما حدثه أن عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. قال: وحسبت أن قد قال: والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. باب: هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟ وقال ابن عمر: إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة. حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه، فهدانا الله، فغدا لليهود وبعد غد للنصارى. فسكت ثم قال: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما، يغسل فيه رأسه وجسده. رواه أبان بن صالح عن مجاهد عن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله تعالى على كل مسلم حق أن يغتسل في كل 7 أيام يوما. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذنوا للنساء بالليل إلى المساجد. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها: لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: وما يمنعه أن ينهاني؟ قال: يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرني عبد الحميد صاحب الزيادي قال حدثنا عبد الله بن الحارث بن عم محمد بن سيرين قال: قال ابن عباس لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. فكأن الناس استنكروا. قال: فعله من هو خير مني، إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين والدحض. باب من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب؟ لقول الله جل وعز: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. وقال عطاء: إذا كنت في قرية جامعة فنودي بالصلاة من يوم الجمعة فحق عليك أن تشهدها، سمعت النداء أو لم تسمعه. وكان أنس رضي الله عنه في قصره أحيانا يجمع وأحيانا لا يجمع، وهو بالزاوية على فرسخين. حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر بن الزبير حدثه عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي فيأتون في الغبار، يصيبهم الغبار والعرق، فيخرج منهم العرق، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. الباب الأول في هذا الدرس باب ما يقرأ أو ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة. وكما ترون هذا من جملة فضائل يوم الجمعة، فقد أدرجه بعد الأبواب الدالة على فضيلة يوم الجمعة وما تختص به من آداب. ومن جملة ما يختص به يوم الجمعة أن خصت صلاة الفجر يوم الجمعة بقراءة هاتين السورتين: ألف لام ميم تنزيل السجدة يعني، وهل أتى على الإنسان يعني سورة الدهر. فالحديث الذي أدرجه أو ذكره وأخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر هاتين السورتين يعني. فقوله كان دليل على تكرار ذلك والمداومة عليه. ولذلك طبعا جمع كبير من الصحابة ومن الفقهاء كلهم استحب أن تقرأ هاتان السورتان في صلاة الفجر يوم الجمعة، ولكن اختلفوا في أمر آخر، يعني لم يختلفوا في سنية قراءة هاتين السورتين واستحباب ذلك، ولكن هل يستحب المداومة عليه في كل جمعة أم يترك ذلك أحيانا؟ فقال بعض الفقهاء: لا يستحب المداومة بل يترك ذلك أحيانا. طبعا روي ذلك عن الثوري سفيان الثوري، وفي رواية عن الإمام أحمد في المشهور عنه، وعن إسحاق بن راهوي، وعلل ذلك يعني يترك ذلك أحيانا بأنه يخشى من المداومة على هاتين السورتين اعتقاد فرضية ذلك في الصلاة، ويخشى كذلك أن صلاة الفجر يوم الجمعة فيها زيادة سجدة، أو يظن أنها ثلاث ركعات، وغير ذلك مما قد يظنه بعض من هو بعيد عن العلم. هذا تعليل لما يترك بعض الأحيان هاتين السورتين، لكن الأكثر من العلماء، نعم الجمهور، قالوا بل يستحب المداومة عليه، وهو طبعا قول الشافعي وعدد كبير من الصحابة والفقهاء، نعم مذكورون في كتب الفقه، وهذا كذلك نقله عن أحمد أحد من كان يسأله، اسمه إسماعيل ابن سعيد الشالنجي. لذلك روي عن الشعبي قال ما شهدت ابن عباس قرأ يوم الجمعة يعني في الفجر إلا ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر. لذلك عقب الحافظ ابن رجب قال يعني اعتقاد فرضية ذلك من عموم الناس بعيد، يعني بعيد جدا أن يعتقدوا فرضية هاتين السورتين. لذلك قالوا لا يترك لأجله، هذا كلام جميل، يعني لا يترك لأجل احتمال أن يعتقد بعض البعيدين عن العلم فرضية ذلك، لا تترك السنة الصحيحة وعمل الصحابة الذين داوموا عليه. نعم هذا أمر، لكن الآن في أمر آخر سأذكره لكم، وهو أن كثيرا من السلف، نعم، كان يرى أن السجدة مقصودة قراءتها في صلاة فجر يوم الجمعة، يعني ولو لم يكن سورة السجدة. فانظروا إلى هذه الآثار الكثيرة التي نقلت لكم منها هذه الآثار. فروي عن سعيد بن جبير قال ما صليت خلف ابن عباس يوم الجمعة الغداة إلا قرأ سورة فيها سجدة. وعن ابن عون كذلك قال كانوا يقرؤون يوم الجمعة سورة فيها سجدة، فسألت ابن سيرين فقال لا أعلم به بأسا. وروي عن إبراهيم النخعي أنه صلى بهم يوم جمعة صلاة الفجر فقرأ بهم سورة مريم، وسورة مريم فيها سجدة. نعم. ونقلوا عن إسحاق بن راهوي وهو قرين الإمام أحمد في الفقه والحديث، نعم معروف الإمام إسحاق بن راهوي، قال لا بأس أن يقرأ الإمام في المكتوبة سورة فيها سجدة، وأحب السور إلينا ألف لام ميم تنزيل وهل أتى، ويقرأ بهما في الجمعة ولا بد منهما في كل جمعة وإن أدمتهما جاز. وروى ابن أبي داود بإسناده إلى ابن عباس، أي آثار كثيرة، قال ابن عباس غدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة في صلاة الفجر فقرأ في الركعة الأخيرة سورة من المئين، معروفة سور المئين اللي سور الطوال، فيها سجدة فسجد فيها. إذن هذه الآثار كلها تدل كما قال حافظ ابن رجب والحافظ ابن حجر كذلك في الفتح، تدل على أن السجدة مقصودة في صلاة الفجر يوم الجمعة. وعلى هذا قال الحافظ ابن رجب وقد ذهب بعض المتأخرين من فقهاء الحنابلة والشافعية أن تعمد قراءة سورة سجدة غير ألف لام ميم تنزيل في كل فجر يوم جمعة بدعة. من قال هذا؟ المتأخرون من الحنابلة والشافعية قالوا لو قرأ سورة فيها سجدة غير ألف لام ميم تنزيل فهذا بدعة. فرد ذلك الحافظ ابن رجب والحافظ ابن حجر كذلك في فتح الباري قال قد تبين أن الأمر بخلاف ذلك لهذه الآثار الكثيرة الواردة التي فيها أنهم قرأوا سورة فيها سجدة غير ألف لام ميم تنزيل، ولكنهم جميعا متفقون على أن أفضل ما يقرأ هو سورة السجدة. وروي عن الإمام أحمد أنه صلى الفجر يوم الجمعة فقرأ ألف لام ميم تنزيل في السورة الأولى وعبس وتولى في الركعة الثانية، فدل على أنه لا مانع من إبدالها الأتى، ولكنهم كانوا يعني يواظبون على قراءة سورة فيها سجدة. هذا الأمر الذي يتعلق بهذا الموضوع. الآن قد يسأل سائل ما الحكمة من هاتين السورتين في صلاة الفجر يوم الجمعة؟ بعض العلماء قال لأن هاتين السورتين فيهما ذكر خلق آدم، وخلق آدم متى وقع؟ يوم الجمعة. وفيها ذكر أحوال يوم القيامة، ويوم القيامة متى يقع؟ سيكون يوم الجمعة. لذلك هنالك رابط بين مضمون هاتين السورتين وبين يوم الجمعة. الباب الذي بعده باب الجمعة في القرى والمدن، يعني هل تقام صلاة الجمعة في القرى أم لا تقام إلا في المدن؟ هذا أمر مختلف عليه بين الفقهاء. بعض الفقهاء يقول لا تقام إلا في المدن أو في المصر الجامع أو في القرى التي فيها إمام أو نائب عن الإمام، كما سيرد معنا الآن. الحديث الذي أورده هما أوردا حديثين، وهذان الحديثان كل فريق من الفقهاء يستدل بأحدهما على ما يذهب هو إليه بأنه تصح في القرى، أو بعضهم يقول لا تصح إلا في المدن. نعم، الحديث الأول حديث ابن عباس قال إن أول جمعة جمعت، هكذا جمعت بهذا الضبط، بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثة من البحرين، يعني قرية جواثة من البحرين، هذه أول جمعة بعد جمعة المدينة كانت في هذه القرية، فهذه أولية نسبية. الأولية المطلقة جمعة المدينة، الأولية النسبية بعدها هي جمعة عبد القيس في مسجد عبد القيس بقرية جواثة من البحرين. طبعا هذا دل على أن هذه الصلاة صلاة الجمعة بجواثة كانت قبل فتح مكة، صحيح؟ كانت قبل فتح مكة، لأن عبد القيس أسلم قبل فتح مكة. نعم، ولذلك كانت ثاني جمعة هي الجمعة في هذه القرية، ثم بعد ذلك فتحت مكة فأقيمت صلاة الجمعة في المسجد الحرام. فإذا عبد القيس أسلم قبل فتح مكة وذهبوا إلى بلدهم وإلى قريتهم، فإذا هم جمعوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا العلماء يعني وقع ذلك بإذن من النبي صلى الله عليه وسلم، بل بأمر منه، لأن وفد عبد القيس حين جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسلموا جاءوا طائعين ودخلوا في الإسلام راغبين، وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن مهمات الدين، وبين لهم عليه الصلاة والسلام قواعد هذا الدين وأصوله، كما مر معنا في الحديث رقم 53. ارجعوا إلى الحديث رقم 53 في أول صحيح البخاري تجدوا حديث وفد عبد القيس وماذا سألوا النبي عليه الصلاة والسلام وكيف قال لهم يعني لا يشربوا في الحنتم والمقير إلى آخر هذا الحديث. فإذا هؤلاء جاءوا طائعين فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلوا في قريتهم. قال العلماء هذا دل على جواز الصلاة في القرى، فهذه جواثة كانت قرية وصلوا فيها. الذين قالوا لا يصح إلا في المدن قالوا لا، هذه ليست قرية، ما دام أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإمام الأعظم صلى الله عليه وسلم فهذه بحكم المدينة، نعم، فصلاتهم هناك على أنها مدينة، لكن الذين قالوا كانت قرية بعيدة وليس فيها نائب عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يجوز أن تصلى في القرى، يعني أي تجمع من الناس إذا كانوا كما يقول الشافعي والإمام أحمد، إذا كانوا 40 رجلا أحرارا بالغين مقيمين لا يضعنون لا صيفا ولا شتاء إلا لحاجة، فهؤلاء وجبت عليهم صلاة الجمعة ولو كانوا في قرية. ويستدلون على ذلك بأن عمر رضي الله عنه، سيدنا عمر، كتب إلى أهل البحرين أن جمعوا حيثما كنتم. قال الإمام أحمد في إسناد هذا الحديث إسناده جيد، فقول سيدنا عمر رضي الله عنه جمعوا حيثما كنتم يشمل المدن ويشمل القرى. وهناك حديث آخر روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يمر بالمياه بين مكة والمدينة. ما المراد بالمياه؟ يعني المواضع التي يقيم فيها بعض الناس حول بعض الينابيع، يقيمون إقامة دائمة، لأن طبيعة البشر أين ينتقون أماكن الإقامة؟ عند الماء والكلاء. فورد أن ابن عمر كان يمر بالمياه بين مكة والمدينة فيرى أهلها يجمعون، يعني يصلون الجمعة، فلا يعيب عليهم. لذلك قال الإمام الشافعي وأحمد وإسحاق ومالك والليث بن سعد وعمر بن عبد العزيز وغيرهم، قال يصلي الناس صلاة الجمعة في القرى. فريق آخر من العلماء قال لا، وهم سفيان الثوري والنخعي وأبو حنيفة ومحمد بن حسن، قال لا يصلون إلا في المصر الجامع. ما المراد بالمصر الجامع؟ فسر الإمام محمد بن الحسن ذلك فقال المصر الجامع بأن الإمام إذا بعث إلى قرية نائبا عنه لإقامة الحدود فهو المصر. إذن لابد أن تكون صلاة الجمعة بإذن الإمام، هكذا قالوا، صلاة الجمعة لا تكون إلا بإذن الإمام في مكان له فيه نائب يقيم الصلاة بإذنه، يقيم صلاة الجمعة بإذنه. هذا ما ذهب إليه أبو حنيفة ومحمد الحسن وسفيان الثوري والنخعي وعدد كبير كذلك من الفقهاء. لذلك ماذا قال محمد بن الحسن رحمه الله تعالى؟ قال الإمام إذا بعث إلى قرية نائبا له لإقامة الحدود فذلك مصر، فلو عزله ألحق هذا المكان بالقرى. فإذا لاحظوا أنه لا بد من وجود والي. بعضهم قال، أبو يوسف قال ينبغي أن يكون هناك والي وقاضي كذلك ينفذ الأحكام، واختاروا عدد من الفقهاء. نعم، إذا هذا الفرق بين كلمة مدن وبين كلمة القرى. المدن المراد الأمكنة التي فيها إمام أو نائب الإمام، فيها والي، فيها قاضي، نعم فيها عالم يرجع إليه، وبعضهم اشترط عدد من السكان كما ورد عن أبي يوسف مثلا أنه 10,000 نسمة وهكذا. فإذا آل الأمر إلى قولين، ما هما؟ قول بأنه يجب إقامة صلاة الجمعة في القرى إذا كانوا 40 رجلا أحرارا بالغين مقيمين، هذا هو الشرط، لا يضعنون إلا لحاجة، فهؤلاء تجب عليهم صلاة الجمعة عند الشافعي وأحمد بن حنبل وعند كثير من الفقهاء. طبعا لكل فريق من هؤلاء حجته، من جملة حجة قول الشافعي وأحمد بأنه مر معنا هذا الكلام بأن أول جمعة جمعت بالمدينة في نقيع الخضمات، قلنا أسعد بن زرارة تذكروا بأنه هو أول من أقام صلاة الجمعة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم في حرة بني بياضة، مما يدل على صحة أو إقامة صلاة الجمعة في القرى. نعم، طيب هذا الحديث الأول. طيب ما علاقة الحديث الثاني؟ اسمعوا، الحديث الثاني في موضوع إقامة صلاة الجمعة البخاري أتى بحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع، ثم أتى من طريق الليث نعم بقصة كلكم راع، كيف استدلوا بحديث كلكم راع على إقامة صلاة الجمعة. فيقول كتب رزيق ابن حكيم إلى ابن شهاب وأنا معه يومئذ بوادي القرى، وأنا معه من المراد وأنا من هذا وأنا يونس ابن يزيد الأيلي نعم، وأنا معه يومئذ بوادي القرى، ووادي القرى على بعد فراسخ من المدينة فتحه النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة خيبر نعم. فيقول يونس بأن رزيق بن حكيم كتب إلى ابن شهاب، وكان يونس مع ابن شهاب والزهري معروف لديكم من أمراء المؤمنين في الحديث نعم، هل ترى أن أجمع يعني أصلي صلاة الجمعة. يقول يونس ورزيق هذا عامل على أرض يعملها يعني يزرعها، على أرض يزرعها وفيها جماعة من السودان وغيرهم، إذن في هنالك جماعة، ورزيق نفسه الذي كان يزرع هذه الأرض وفيها جماعة من السودان وغيرهم كان يومئذ عاملا على أيلة، أيلة المكان معروف اللي يسمى اليوم أيلات، هو أيلة على البحر الأحمر نعم، ورزيق يومئذ على أيلة. فكتب ابن شهاب وأنا أسمع، كيف كتب وهو يسمع؟ يعني إما كتب وقال ذلك أو أنه أملاه على غيره، فلو أملاه على غيره يقال كتب، يعني كما نقول كتب رسول الله إلى ملوك الأرض، فكتب هنا بمعنى أملى، فيمكن أن يكون كتب وهو يرفع صوته أو كتب بمعنى أملى، فإذا أملى سمعه يونس. يقول يونس سمعته يأمر أن يجمع ويخبره في الجواب أن سالما يعني ابن عبد الله بن عمر حدثه يعني حدث الزهري أن عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته إلى آخر الحديث. ما علاقة الحديث بصلاة الجمعة؟ الزهري كيف انتزع هذا الحكم؟ أمره أن يجمع يعني يصلي بهم الجمعة، والدليل كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته إلى آخر الباب. فما علاقة هذا بصلاة الجمعة؟ طبعا معنى راع يعني مؤتمن ومسؤول عند الله وملتزم لإصلاح من تحت يده من الرعية، ويجب عليه أن يحفظهم، هذا هو معنى راعي. فكأن المراد بهذا الحديث كيف استفاد منه الزهري وجوب الجمعة، حدا بيخطر بباله وجوب الجمعة من الإمام راع؟ ما حدا بيخطر بباله ماي. فلذلك قال إنه ما دام الإمام راعيا يعني يجب عليه أن يرعى أمر رعيته، فمما يجب عليه في رعاية أمر رعيته أن يرعى أمر دينهم، وهو أهم ما ينبغي أن يرعى، ومن أهم أمر دينهم الصلاة، ومن أهم الصلاة صلاة الجمعة. شايفين كيف يعني استفاد هذا؟ انه انت راعي بدك ترعى رعيتك، فيجب عليك ان ترعى امر دين رعيتك، واهم امر دين رعيتك صلاة الجمعة. طيب هنا هذا الكلام استدل فيه بعض الفقهاء الذي قالوا بانه يجب ان يكون هذا في مصر، قالوا هذا رزيق بن حكيم كان عاملا على ايلة وبالتالي واليا يعني عاملا يعني كان واليا، وخاطبه الزهري بذلك يعني قال له الإمام راع فأنت هنا بمنزلة الإمام لأنك الوالي ولأنك العامل. طبعا كلمة عامل قديما بمعنى من يلي الحكم أو مسؤولية منطقة ما أو مدينة ما. فإذا استفاد الزهري من هذا الحديث بوجوب إقامة صلاة الجمعة، لأن ذلك من جملة مسؤوليات الإمام في رعايته لرعيته. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. طبعا الذين يقولون بأنه لا أخي لا تجب صلاة الجمعة إلا في المدن، قالوا، وهذا ما نقله صاحب لامع الدراري، بالمناسبة صاحب لامع الدراري مذهب حنفي، أي نعم، لكنه ما شاء الله يذكر أدلة الجميع. يقول ولنا، يعني دليلنا على ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أهل العوالي ولا غيرهم ممن كان بأطراف المدينة بأن يقيموا صلاة الجمعة. على كل حال لا نريد أن نستفيض بالتفصيلات في هذه المسألة، فالحديث فيها يطول، وسنعود إلى هذا بعد بابين، لأن البخاري أشار إلى هذا الأمر في أحد الأبواب. الباب الذي بعده طبعا قوله صلى الله عليه وسلم الرجل راع والمرأة راعية والخادم راع، هذه أوجه الرعاية نذكرها في وقت آخر، يعني جميلة جدا لكن ليس هنا محلها. نعم. باب، هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟ شوفوا هذا السؤال يسأله البخاري، هي الترجمة للباب، أنه من لم يشهد الجمعة أو من لم تجب عليه أو لم يشهدها من النساء والصبيان وغيرهم. غيرهم مثل مين؟ مثل المريض والمسافر والعبد، أي نعم، والمعذور بشكل عام. هؤلاء إذا لم يشهدوا الجمعة فهل عليهم غسل؟ طيب ليش سأل البخاري هذا السؤال؟ سأل هذا السؤال من خلال أحاديث اللي أوردها، لأنه في بعض الأحاديث التي أوردها ما يفيد بأنه الغسل يسن لكل مسلم يوم الجمعة. هلا شوفوا في حديث سيمر معنا، حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. فهذا الحديث بإطلاقه على ما يدل، يدل على أنه ينبغي على كل مسلم حضر الجمعة أو لم يحضرها، لزمته أو لم تلزمه، إن عم أتاها أم لم يأتها، أن يغتسل يوم الجمعة. ظاهر اللفظ، لذلك ما قطع بهذا، قال هل، لما لم يقطع؟ لأن هنالك أحاديث تدل على أن الذي يغتسل هو فقط من أتى إلى صلاة الجمعة، فلما كان الأمر محتملا عرضه بصيغة سؤال فقال هل. وهذه كما قلت لكم قاعدة للإمام البخاري رضي الله عنه وجزاه الله خيرا، إذا كانت المسألة فيها أقوال فهو يصدرها بقوله هل كذا. طيب هو الآن قبل أن يذكر الأحاديث نقل عن ابن عمر رضي الله عنه قال إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة. إذن هذا قول لابن عمر بأن الغسل فقط هو لمن يسن في حق من تجب عليه الجمعة. طيب ابن عمر رضي الله عنه لما نحى هذا النحو واستنبط هذا الحكم وذهب هذا المذهب بأنه تجب الغسل على من تجب عليه الجمعة؟ ليه؟ لأنه هو الذي روى الحديث الذي أخرجه البخاري، هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل. ابن عمر هو الذي روى هذا، ولذلك يقول البخاري أو يقول العلماء باعتبار ابن عمر هو راوي الحديث فهو أعرف به وهو أفهم له من غيره، فقد فهم ابن عمر من حديث من أتى الجمعة فليغتسل أو من جاء منكم الجمعة فليغتسل، فهم أن الغسل إنما هو على من تجب عليه الجمعة لهذا الحديث من جاء منكم الجمعة. طيب هذا قول بعض الفقهاء مفسري الحديث، قال قوله صلى الله عليه وسلم من جاء منكم الجمعة فليغتسل أو من أتى المراد من أراد أن يأتي الجمعة فليغتسل، هذا هو المراد. هذا المعنى مر معنا في ما سبق، قلت من أراد يعني بيبدأ من بعد صلاة الفجر ممكن أن يتم الغسل، كقوله تعالى وإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت أن تقرأ القرآن. فإذا هذان معنيان واردان، من أتى الجمعة فليغتسل يعني ممن وجبت عليه، أو يمكن أن يقال من أراد إتيان الجمعة فليغتسل ولو لم تلزمه الجمعة. بالقول الثاني فيسن الغسل بحق كل من جاء إلى الجمعة ولو لم تكن أصلا وجبت عليه، يعني المسافر بهذا القول يسن له أن يغتسل. أما ابن عمر فهم بأنه من وجبت عليه، لذلك لما فهم هذا عمل بفهمه، فورد عنه روى عبد الرزاق في مصنفه بإسناده عن سالم ونافع، يعني سالم ابن عمر ابن عبد الله ابن عمر ونافع مولاه، أن ابن عمر كان لا يغتسل في السفر يوم الجمعة. ليه لا يغتسل في السفر؟ لأنها لا تجب عليه، فهو عمل إذن بما فهمه. إذن المسألة فيها عدة أقوال نختصرها. القول الأول أن الغسل يسن بمن وجبت عليه الجمعة. القول الثاني أن الغسل لمن أراد المجيء إلى الجمعة ولو لم تكن واجبة عليه. في قول ثالث بأن الغسل يعم كل مكلف ولو كان لا يأتي إلى الجمعة، يعني ولو كان مريضا، لو كان مسافرا، لو كان عبدا، لو كان معذورا، ولو لم يأتي إلى الجمعة فيسن له الغسل يوم الجمعة. من قال هذا نظر إلى أن الغسل لليوم وليس للصلاة، نظر من نظر إلى أن الغسل إنما هو لفضل اليوم قال يعم كل مكلف. طيب في قول رابع قالوا بعض الشافعية قالوا يسن الغسل يوم الجمعة لكل مسلم مكلفا كان أم غير مكلف. ليه؟ قال لحديث، هذا الحديث أخذوه منه، حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام، قال ولو كان غير مكلف فهذا غسل مسنون كغسل يوم العيد، صلاة العيد ألا يسن فيها الغسل مع أنه صلاة العيد هي ليست فرضا، صحيح؟ إذن كم قول صار عنا أخواني؟ صار في عنا 4 أقوال. القول الأول على من وجبت عليه، القول الثاني على من أراد إتيانها ولو لم تجب، القول الثالث على كل مكلف ولو كان معذورا، القول الرابع على كل مسلم ولو لم يكن مكلفا. هذا يدور كله على أهمية الغسل بالنسبة للمسلم، إنه ما بصير يمر أسبوع بدون ما يغتسل، أسبوع بدون ما يغتسل ما بصح، ينبغي عليه أن يغتسل ولو لم يكن مكلفا ولو لم يذهب إلى الجمعة، أن يغتسل في كل أسبوع على الأقل مرة واحدة. نعم طبعا الأكثر أكثر الفقهاء قرنوا بين الغسل وبين الرواح إلى صلاة الجمعة كما يعني مر معنا سابقا وسيرد معنا. إذن الآن استعرضوا الأحاديث كلها، الآن استعراض سريع جدا تجدوا مصداق ما قلته لكم، أو لما استنبط البخاري قال هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم. الحديث الأول من جاء منكم الجمعة فليغتسل، وقفنا عنده ابن عمر فهم منه الوجوب. الحديث الثاني حديث أبي سعيد الخدري غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. إذن هذه على كل محتلم معناتها للمكلف، إذن أي أحد الأقوال كل قول ذكرته هي شاهد تبعه. الحديث الثالث هو الذي أخذ منه العلماء بأنه ولو لم يكن مكلفان. الحديث هذا حديث طويل مر معنا طبعا، وفيه طبعا فضل يوم الجمعة وأن الله تعالى هدى المسلمين إلى يوم الجمعة، ومرت معنا مزاياه وفضائله فيما سبق لا نقف عندها، لكن أريد أن أقف عند هذه النقطة. يقول أبو هريرة بعد أن نقل قول النبي صلى الله عليه وسلم فهدانا الله فغدا لليهود وبعد غدا للنصارى، قال فسكت ثم قال حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما. من الذي سكت؟ من الذي سكت؟ قال الذي سكت رسول الله، يعني وقف بعض التفاسير ثم قال حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما. طيب شو عرفك أنه هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون قول أبي هريرة؟ قد يقول قائل فسكت يعني أبو هريرة اللي سكت، ثم قال أبو هريرة من عنده حق على كل مسلم أن يغتسل، مو قد يفهم هذا؟ صح أم لا؟ فلما كان قد يفهم هذا، البخاري رضي الله عنه جاءك بحديث بعد منه تماما علقه عن أبان بن صالح، فقال رواه أبان بن صالح عن مجاهد عن طاووس عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى بالحديث فيه التصريح بالرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. شايفين صناعة الحديث عند البخاري الله يرضى عنه، هو سيد محدثين مثل ما قال له الإمام أستاذ الأستاذين وطبيب الحديث في علله، وقال له دعني أقبل يديك ورجليك. من الذي قال هذا؟ الإمام مسلم. الإمام مسلم صاحب الصحيح قال لإمام البخاري رضي الله تعالى عنه قال يا أستاذ الأستاذين ويا طبيب الحديث في علله دعني أقبل يديك ورجليك، وهذا موجود يعني في مصادره. فهذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى أتى بالحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لله تعالى على كل مسلم حق، شوف حق، أن يغتسل في كل 7 أيام يوما. سؤال، قد يقول قائل 7 أيام يوما معناتها أي يوم؟ ما تعين هذا اليوم، يوم مبهم. نعم صحيح، فما الجواب عن ذلك؟ الحديث الآخر بينت ما هو هذا اليوم. فهناك حديث رواه الإمام أحمد والنسائي وابن حبان في صحيحه عن جابر، لكن هو الأشبه كما قالوا موقوف على جابر، قال على كل مسلم في كل 7 أيام غسل وهو يوم الجمعة. فإذا جاء تعيينه في حديث آخر قال وهو يوم الجمعة. إذا هذا الحديث يبين أو استدل به من قال إن الغسل لليوم لا للصلاة. طيب في هناك علماء آخرون قالوا المهم الغسل للأسبوع لا لخصوص يوم الجمعة، لأن يعني بالظاهر الوقف عنده وحده دون ما تأخذ حديث جابر على كل مسلم في كل 7 أيام أن يغتسل يوما، معنى ذلك لا ينبغي أن يمر عليك أسبوع دون أن تغتسل. فإذا اغتسلت، هيك بعض العلماء قال، إذا اغتسلت أي يوم نعم بتكون أنت أديت هذه السنة. لكن الأكثر طبعا هذا أقوال بعض الفقهاء كيف يفهمون من الحديث، الأكثر على أن هذا اليوم هو يوم الجمعة. طيب الحديث الذي بعده جاء بحديث ابن عمر وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد، ما علاقة بالباب؟ باب هل على من لم يشهد الجمعة غسلا من النساء والصبيان؟ فأتى بهذا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد. ماذا فهم منه العلماء أو البخاري؟ لما أورده هنا البخاري؟ لا، البخاري أتى به أن النبي عليه الصلاة والسلام سمح للنساء بالليل، فمعنى ذلك أنهم غير مكلفين بالذهاب بالنهار إلى صلاة الجمعة، فقال ائذنوا للنساء بالليل. طبعا ليه قال يعني بعض الفقهاء قال بالليل؟ لأن الفساق يكونون مشغولون بفسقهم فلا يتعرضون للنساء بالليل. نعم هكذا يعني بعض الفقهاء قال. بعض الفقهاء قال لا، إذا كان أذن لهم بالليل فبالنهار من باب أولى، لأنه بالنهار إذا أراد أحد أن يعني يفسق أو يعني يعبث فما هو مكشوف. نعم بعضهم قال النبي عليه الصلاة والسلام قال ائذنوا للنساء بالليل، لأنه بالأصل ما كانوا يمنعوهم بالنهار، كانوا يمنعوهم بالليل، إذا قال لهم إذنوا لهم بالليل. يعني أقوال كثيرة، لكن المهم البخاري هو أورده في هذا الباب ليبين أن النساء لا يذهبن إلى صلاة الجمعة، والله تعالى أعلم. وأتى بعده بالحديث الآخر الذي يرويه ابن عمر، كانت امرأة لعمر زوجته، يعني اسمها عاتكة، نعم، كانت تشهد صلاة الصبح وصلاة العشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ اي نعم. قالت وما يمنعه أن ينهاني؟ قال يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ما بدل يتلحفظ يعني الدم. قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ما حيقدر يمنعك، بس أنت من عندك أسرية. هيك كان يريد أن يقول. لذلك بعض الروايات تقول بأنه فقيل لها، القائل لها هو عمر نفسه رضي الله تعالى عنه، إنه ليه عم تروحي على الجامعة وتعرفي عمر بغار من الشغلة؟ فقالت له يمنعني عمر. نعم، فجاء الحديث بصيغة الحكاية. في بعض الروايات بأن الذي قال لها ذلك هو ابن عمر نفسه، لكن لم يرد أن يصرح بنفسه. وكثير ما يعني يروي الصحابي الحديث ولا يقول أنا الذي فعلت، يقول جاء رجل أو سأل رجل، ويكون هذا الرجل هو الصحابي نفسه. نعم، فإذا قال يمنعه قول رسول الله لا تمنع إماء الله مساجد الله، فإن هنا شوفوا الحديث لا تمنع إماء الله مساجد الله، معنى ذلك بأنها يعني إذا حضرت صلاة الجمعة، أقول على من لم يشهد غسل الجمعة من النساء والصبية، معنى ذلك إذا شهدت يمكن يسن بحق الغسل، لكن الإمام أحمد قال لا، المرأة بالذات هيك الإمام أحمد لا يسن لها بالذات الغسل، لأنه إذا اغتسلت تتطيب، وإذا طيبت ما بصير تروح إلى المسجد. انتهينا من هذا الباب. الآن الباب الذي بعده باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر. طبعا ذكر الحديث عبد الله بن الحارث وهو ابن عم محمد بن سيرين بأن ابن عباس قال لمؤذنه في يوم مطير، قال لمؤذنه، ما معنى قال لمؤذنه؟ يعني هو كان الوالي والمؤذن يؤذن لصلاة الجمعة، قال لمؤذنه إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. فكأن الناس استنكروا، أي ناس اللي كانوا موجودين؟ يعني ابن عباس رضي الله عنه كان بالمسجد وكان أناس معه في المسجد، فلما أذن المؤذن قال له قل صلوا في بيوتكم، الناس استنكروا، فقال لهم قد فعله أو فعله من هو خير مني. من هو؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال لهم ابن عباس إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين والدحض. الدحض يعني الزلق، الزلق ينزلق الإنسان بالطين. نعم، فهنا ماذا قال ابن عباس رضي الله عنه؟ إن الجمعة عزمة. فإذا المراد والله أعلم بقول ابن عباس يعني الجمعة فرض عين وحتم، نعم، لا رخصة لأحد في تركها إلا بإذن الإمام. فابن عباس كان هو الإمام، فقال لمؤذنه قل لهم صلوا في بيوتكم. فإذا الظاهر من هذا أن الجمعة فرض عين حتم لا رخصة لأحد في تركه إلا بإذن الإمام للناس في التخلف في الأذان، لأن الأذان بين يدي الإمام هو الموجب للسعي إليها من قبل الناس. فلما قال لهم المؤذن بإذن الإمام صلوا في بيوتكم، بين أن الأمطار جعلت هذه العزيمة حولتها إلى رخصة. لذلك قالوا من أعذار الجمعة والجماعة الأمطار والطين الذي فيه دحض كما قال، يعني في مشقة. لذلك العلماء هم على أقوال أنه هل مجرد أي مطر يكون رخصة في ترك الجمعة؟ لا، فرقوا. الجمهور قالوا هنالك كثير المطر وقليل المطر. الإمام مالك قال بالمطر الكثير كذلك لا وجوب لصلاة الجمعة، هنالك رخصة في ترك صلاة الجمعة. نعم، لذلك أو عفوا لا يرخص في تركها بالمطر، لا يرخص في تركها بالمطر، لكن قالوا حديث ابن عباس هذا حجة في جواز ترك صلاة الجمعة للمطر. الباب الذي بعده، من أين تؤتى الجمعة؟ يعني المسافة التي يأتي إليها الإنسان، من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب؟ لقول الله عز وجل إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله. طيب فسعوا من أي مسافة؟ هذا الذي يريد الآن البخاري أن يقوله، يعني الوجوب المستفاد من هذه الآية. نعم، ما حده؟ حد المسافة بينك وبين صلاة الجمعة. نقل البخاري تعليق عن عطاء، عطاء بن أبي رباح. شو قال عطاء؟ عطاء كان من الفقهاء الكبار، فقيه كبير، والله ترجمته رائعة جدا وجميلة جدا، عسى أن أذكرها في وقت ما إن شاء الله. يقول إذا كنت في قرية جامعة، أي قرية جامعة حج لمن؟ لمن قال بالتجميع في مصر فقط. نعم، قال إذا كنت في قرية جامعة فنودي بالصلاة من يوم الجمعة فحق عليك أن تشهدها، سمعت النداء أو لم تسمعه. إذن هذا على ما يدل؟ حبأتيكم ما فعل أنس، علقه. أنس كان بعيدا عن البصرة، كان له بيت قصر، يعني سماه قصر، خارج البصرة، بينه وبين البصرة فرسخان، وهو بالزاوية على فرسخين. فكان أنس أحيانا يجمع وأحيانا لا يجمع، يعني أحيانا يأتي إلى صلاة الجمعة في البصرة وأحيانا لا يأتي. وكان بعد منزله عن البصرة كم؟ كان بعد المنزل فرسخين. الفرسخ كم؟ الفرسخ حوالي 5 كيلومتر بتقدير اليوم، اختلف بتقديره، ناس قالوا 5 و400 إلى 6، ناس قالوا 8 كيلومتر، يعني في أقوال، لكن الأكثر على أنه ما بين 5 و400 تقريبا إلى 6 كيلومتر. هذا الفرسخ، والفرسخ هو 3 أميال، فالميل قد بيكون إذا كان حوالي بين 5 و6 كيلو؟ يعني حوالي كيلو تلت أو نصف تقريبا. المهم الفرسخ حوالي 5 ل6 كيلو، إذا اعتبرنا الفرسخ حوالي 6 كيلو، معنى ذلك أنه كان بعد أنس عن البصرة التي تقام فيها الجمعة 12 كيلو. فباعتبار 12 كيلو صار المسافة إذن حسب مقاييس تلك العصر بعيد، بعيد. طيب الآن هذا التعليق الذي ذكره البخاري عن عطاء والتعليق عن أنس يفيد بأن هذه المسألة، من يأتي، من تجب عليه الجمعة ومن أي مسافة يأتي، فيها مسألتين. انتبهوا لهذين المسألتين اللذين أشار إليهما البخاري. المسألة الأولى أن من هو في قرية تقام فيها الجمعة، من كان في قرية تقام فيها الجمعة فإذا نودي للصلاة للجمعة وجب عليه الصلاة، سمع النداء أو لم يسمعه. طبعا هذا بحق من؟ سؤال، بحق من؟ المقيمين، أيوة، المستوطنين. هذا يجب أن نقيده. إذا من كان مستوطنا مقيما في قرية صلى بها الجمعة فتجب عليه الجمعة، سمع النداء أو لم يسمعه. طيب في مسافر في تلك القرية ويجوز له أن يقصر الصلاة، هل تجب عليه الجمعة؟ لا تجب عليه الجمعة. طيب سؤال ثالث، مسافر ونوى إقامة تمنعه من قصر الصلاة، لأن معلومكم مدة قصر الصلاة في إلى مدة. فلو مسافر ليس من أهل البلد ونوى إقامة تمنعه من قصر الصلاة، هل تجب عليه الجمعة؟ عند الشافعية لا تجب، لأن تجب على المقيم الذي لا يضع إلا للحاجة. أما عند مالك وأبي حنيفة تجب، وعند الحنابلة وجهان، بعضهم قال تجب وبعضهم قال لا تجب. هذا بحق من؟ المسافر الذي نوى إقامة لا يقصر معها الصلاة. طيب انتهينا، إذن هي المسألة الأولى، من كان مقيما مستوطنا في قرية تقام فيها صلاة الجمعة تجب عليه الصلاة، سمع النداء أو لم يسمع، لأن ظاهر قوله تعالى إذا نودي للصلاة يعني خلاص النداء يسمع عادة فينبغي أن تلبو. الآن الحالة الثانية، خلصنا ممن كان في القرية، الآن من هو خارج القرية أو خارج المصر الذي تقام فيه الجمعة، هل تلزمه الجمعة مع أهل القرية؟ يعني يجب عليه أن يأتي إلى القرية أو إلى المصر الذي تقام فيه صلاة الجمعة، هل تجب أم لا؟ هنالك قولان للفقهاء في هذه المسألة. بعض الفقهاء قالوا لا تلزم من كان خارج القرية أو المصر الذي تقام فيه الجمعة، لا يلزمهم أن يأتوا لصلاة الجمعة إذا كان بينهم وبين المصر فرجة، يعني إيه؟ مسافة، إذا في بعد لا تلزمهم صلاة الجمعة. هذا قاله سفيان الثوري وقاله أبو حنيفة وأصحابه إلحاقا لهم بأهل القرى الذين لا تقام عندهم الجمعة، وكما ذكرت لكم بأن النبي عليه الصلاة أهل العوالي الأطراف يعني بأطراف القرية بأطراف المدينة نعم ما أوجب عليهم ذلك، لذلك ألحقوهم بهذا. لكن أكثر أهل العلم قالوا تلزمهم الجمعة اللي في أطراف المدن أو القرى، تلزمهم الجمعة على حسب القرب، يعني بمسافة معينة ضمن مسافة. طب ما هي المسافة التي تجب فيها صلاة الجمعة على من كان بعيدا عن القرية؟ ما هي المسافة؟ قال بعض الفقهاء وكثير من الفقهاء ومنهم الشافعي وأحمد وإسحاق بن راهوي وغيرهم قالوا إذا أمكن سماع النداء، مو إذا سمع النداء، إذا كان يمكن سماع النداء، قد يكون نايم، فقالوا المعتبر إمكان السماع. فمن كان من موضع الجمعة بحيث يمكنه سماع الأذان وجب عليه أن يأتي ليصلي الجمعة. طبعا هذا أخذوه من ظاهر قوله تعالى إذا نودي للصلاة، نودي معناته وصلك إيه؟ النداء. فإذا القول الأول بأن من أمكنه سماع النداء وجبت عليه صلاة الجمعة. وهنالك حديث اكتبوه عندكم برقم 1056 عند أبي داود، نعم، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجمعة على من سمع النداء. قال بعض المحدثين بأنه هذا الأشبه يعني الأصح أنه موقوف على ابن عمر، على ابن عمر الجمعة، على كل حال تكون فتية من عبد الله ابن عمر الجمعة على من سمع النداء. هنالك بعض الفقهاء الآخرين قالوا مو العبرة بإمكان السماع، وإنما تجب الجمعة على من بينه وبين المصري أو القرية التي تقام فيها الجمعة فرسخ. فرسخ يعني كم ميل؟ 3 أميال. فرسخ يعني كم كيلومتر؟ حوالي 6 كيلومتر، بين 5 و6 كيلومتر. من بينه وبين القرية أو المصر 5 إلى 6 كيلومتر وجبت عليه، بمعنى إذا كان أكثر من ذلك ما وجبت عليه، إذا أراد أن يأتي يأتي. ولذلك روى عن أنس أنه كان بيته قد بعده عن البصرة، بعده فرسخان، لذلك شو قال؟ ك كان يجمع أحيانا وأحيانا لا يجمع، يعني مرة يصلي الجمعة ومرة لا يصلي، لأنه بعيد أكثر من فرسخ. بعض الفقهاء قالوا قولنا إمكان السماع أو فرسخ مثل بعضهم، لأن الفرسخ هو الذي يمكن فيه سماع الأذان، صراحة صوته ما كان قوي بيسمع لشيء 4-5 كيلو، ما هي ما بيسمع، مو اليوم يعني قديما قبل ما يكون في مكبرات الصوت. والله كان بيحكولنا عن بعض المؤذنين قديما في هدئة الليل، الآن في ضجيج، الضجيج اللي صار عم يمنع ويحجب وصول الصوت إلى الأماكن بعيدة. أما قديما حين لم يكن سيارات ولا كان هنالك أسباب للضجيج ولا كان في تلوث بالبيئة إلى آخره، كان الصوت يصل لأماكن بعيدة كثيرا. بقول لك سمعنا يعني نداء جامع الأموي هنا على بعد أكثر من 6-7 كيلومتر، هذا كان موجود. نعم، لأنه في صفاء بالصوت ونقاء بالجو وفي قوة بالأداء. إذن على كل حال الإمام أحمد شوفوا شو قال، قال الإمام أحمد: إن الجمعة على من سمع النداء والنداء يسمع من فرسخ. فالإمام أحمد جمع بينهما، قال الجمعة على من سمع النداء والنداء يسمع من فرسخ. هي الزاوية اللي قال عنها وهو بالزاوية هي قرية خارج البصرة، نعم بينه وبين البصرة فرسخان كما قلت، وصار فيها وقعة بين الحجاج وابن الأشعث، يعني هي من الناحية التاريخية. طيب منكمل الحديث، حديث سيدة عائشة، نشوف شو علاقته بالموضوع. سيدة عائشة قالت: كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي. كلمة ينتابون ما معنى ينتابون؟ يعني مناوبة. ليه؟ لأنه من العوالي، والعوالي ما بعدها عن المدينة 4 أميال، إذن أكثر من فرسخ. نحن قلنا الآن تجب على من بينه وبين القرية أو المصر فرسخ، والفرسخ كم ميل؟ 3 أميال. العوالي كانوا 4 أميال، يعني أكثر من فرسخ. لذلك قالت كانوا ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي، ثم قالت: فيأتون في الغبار، يصيبهم الغبار والعرق. هنالك إخواني رواية من روايات الحديث: فيأتون في العباء بدل الغبار، وهذا في صحيح مسلم وارد. فيأتون في العباء، ما معنى في العباء؟ يعني لابسين العباء، فلابسين العباء وكانوا بأعمال وأشغال، فيخرج منهم العرق ويصيبهم الغبار. نعم، إذن في رواية فيأتون في الغبار يعني حولهم، ورواية يأتون في العباء يصيبهم الغبار والعرق فيخرج منهم العرق، يعني رائحة العرق رائحة كريهة. نعم، خاصة إذا كانت تعقدت، يعني قعدت فترة طويلة تكون فعلا مكربة. نعم، قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، يعني جاء لعند النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الإنسان عرقان طالع عرقه مرأه كما يقال، لعند النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. شوفوا اللطف، الرفق، الروعة، ما اللي طلع طلع من هنا الله شيء يعني لحبدوخة من الريحة بعيد رجاء. لا، النبي عليه الصلاة والسلام برفقه ولينه وحسن خلقه قال: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا، يعني اغتسلتم. نعم، فدل طبعا هذا الحديث من جملة الأدلة على أن غسل يوم الجمعة سنة وليس فرضا، لأنه قال لو أنكم تطهرتم، يعني تمنى عليه ذلك. فهنا لو ليست شرطية ولكن للتمني، يعني ليتكم تطهرتم ليومكم هذا. إذن هؤلاء المهم كانوا بالمدينة، كانوا خارج المدينة. فإذن الأقوال يعني عرفت بمن تجب على من كان خارج القرية، إذا كان على مدة فرسخ، مسافة فرسخ تجب عليه، إذا كان مسافة فرسخين لا تجب. أما من كان في القرية تجب عليه سماع سمع النداء أو لم يسمعه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولا بد أن نقول جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله.